صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب مظلوم كربلاء، ما خاب الله ما خاب الله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سعادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من مبلغ عني الزمان عتابا ومقرع مني له أبوابا ومذكر ما راح من عهد الصبا، لو عاد رائق صفوه أو آبايها أيام أفترش النعيم أرائك وأعب بالثغر الأنيق رضا بايها وأداعب الضبيات حتى خلتني من فرط ما آتي به تلعب بايها. يا ويح دهري راح يترع للأسى من بعد ما ذقت النعيم شرابا، دهر تعامى عن هداك أنه من بعد أحمد بدلوا الأصحاب. يا باب فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا. يا نفسي كما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد يا أصحاب. يا أو ما رققت لضلعها لما انحناها كسرا وعنه تزجر الأجناب. أو ما أدر المسمار حين أصابها من قبلها قلب النبي يا أصابا يا عتبي على الأعتاب أسقط محسنه في إيها ومن هالت لذاك ترابا يا هو أول الشهداء بعد محمد ويرى المصاب على المصاب مضى لأحمد يشتكي الأصحاب يا يا وما نجد غيرك وما انت للمحب ملجأ اي والله وما وديع عندك الزهرة وما انا وما اي خصمك ما جسر لول الوصية يا خصمك ما جسار لوله يا الوصية يا إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نور مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. الباري تبارك وتعالى مكن المسلمين في الأرض بعد أن كانوا مستضعفين يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم، فمكنهم وأعطاهم دولة وأعطاهم مكانة وأعطاهم منزلة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، مو وصل إلى الكرسي وإلى المنصب وإلى الرئاسة نسي صلاته، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، مو قال بعد شعلي أنا، لا، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. زين، هذول يستمرون على هذا الوضع ولله عاقبة الأمور، ما ندري. المسلمون عندما حكموا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولكن هذه الأمة استمرت على هذا الوضع أم لا؟ لا، ما إن رحل النبي صلى الله عليه وآله حتى انقلبت. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. صاروا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ولاء آل البيت وحب آل البيت معروف، فصاروا ينهون عنه. عداء آل البيت وبغض آل البيت منكر، فصاروا يأمرون به. القضية انعكست. طيب، بينما هناك أناس من أهل الصلاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما يمكن له في الأرض ويصير إلى مسؤولية ويصير إلى منصب، وإذا به ينعكس الأمر، فبدل أن يقيم الصلاة ويستمر عليها يبتعد عن الصلاة. الصلاة بأعماله، مو بس بعبارة عن ركوع وسجود. يبتعد عن الزكاة. المنصور الدوانيقي رجال كان يجوب البلدان بذكر فضائل آل البيت، ويجوب القرى والأرياف بذكر فضائل آل البيت، ولكن ما إن وصل إلى الحكم حتى صار يعادي آل البيت. وذاك الآخر يقول له تهدد كل جبار، كان ما يفارق القرآن، تهدد كل جبار عنيدي، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. قضية هالشكل صارت. وهاليوم نفس الشيء، ما أكثر أولئك. إذن المستضعف إذا مكن في الأرض، هل يا ترى يبقى محافظا على صلاته وعلى زكاته وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر؟ ولله عاقبة الأمور. ما تستمر الحكومات على هذا الوضع، أما الحكومة التي ستستمر على ذلك هي حكومة المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. طيب، سؤال. مولانا الروايات تقول فيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. زين، القضية مو هينة. هاليوم بلد واحد يردون يسيطرون عليه قد ياخذ وقت. الآن الإمام يريد ياخذ زمام امور العالم بيده، يعني احنا راح نعيش سنوات بعد ظهوره من الحروب والدمار والقتال وبعدين يسيطر؟ لا. الروايات تنص أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه من بداية نهضته إلى أن يستلم زمام الأمور للبلدان بأجمعها بيده، كل هذه الفترة هي عبارة عن 8 أشهر لا غير. بس 8 أشهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه تكون مقاليد أمور العالم بأجمعه بيده. طيب، مولانا كيف ستكون الحياة في عهده؟ ما أكثر الحكومات التي جاءت، ولكن ما صار بإمكانها أن تسعد البشرية. يعني بعد بلايا ماكو، رزايا ماكو، مشاكل ماكو. لا، شوفوا أيها الأحبة، حكومة الإمام لها جانبان، جانبان. الجانب الأول الجانب القضائي، هذا الجانب القضائي، فيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. الجانب الآخر هي الحياة العامة، الحياة العامة للناس كيف ستكون في عهده صلوات الله وسلامه عليه. الشيء الذي عليه الروايات، وأنا راح أذكر نموذجا من ذلك، يصنع جنة أو جنينة مصغرة في عالم الدنيا، ولكن هذا لا يعني أنه بعد أمراض ماكو، مشاكل ماكو، بلايا ماكو، رزايا ماكو، زلازل ماكو، ما أدري فيضانات ماكو. لا، هذه كوارث طبيعية موجودة. أما الحياة العامة ككل، فرد نموذج مصغر عن الحياة الأبدية وعن الجنان والنعيم وعن المدينة الفاضلة المثالية، الإمام راح يوجد في الحياة الدنيا. كيف؟ أنا أعطيك جوانب. الجانب العلمي والثقافي، تدرون الجانب العلمي والثقافي يلعب دور في حياة الفرد، في حياة المجتمع، في حياة الأمم، في حياة العالم. الجانب العلمي والثقافي عندنا في الروايات، وكما أشرت أن العلم عبارة عن 27 جزءا، والذي بأيدي الناس الذي جاءت به الرسل والأنبياء من يوم آدم أبو البشر وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله، هو عبارة عن جزئين بس. وهذا التمدن العلمي الكبير اللي شوفه هو من الجزئين، والجزئين بالنسبة إلى 27 جزء قليل، ولهذا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هل يوم أكو نظرية علمية تقول أن الإنسان من يوم ولادته إلى يوم وفاته أقصى 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 ما يمكن أن يستفاد من خلايا دماغه هو 7%؟ شايفين واحد عنده فرد جهاز حاسبة لابتوب وبي ما أدري شقد جيجا وميجا وما إلى ذلك من السعة، بس هو يستفاد من 2% والباقي فارغ، ما حاط فيه لا برامج ولا شيء. يقولون أقصى ما يمكن أن يستفاد الإنسان من خلايا دماغه 7%، يعني 93% من خلايا دماغ ذهن الإنسان ما يستفاد منها في حياته. أنتوا تعالوا قسموا 100 على 7، يطلع حوالي 2 من 27. لأن حوالي 7 هي مو 7%، يطلع جزئين من 27 جزء، وكما عليها الرواية. إذن الذي بيد البشرية هو عبارة عن جزئين من 27 جزء. فإذا جاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه، جاء بال25 الأجزاء الباقية، فيمر بيده المباركة على عقول الناس، فتكمل بذلك عقولهم وتكمل علومهم. الإمام عصره عصر الازدهار، متأخر. لا، في هذا الباب روايات كثيرة، البعض يستفاد من بعض الروايات أن الناس في زمن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يسهل عليهم التنقل إلى الكواكب، يسهل عليه أن يتنقلوا من كوكب إلى آخر، السفر إلى الكواكب يصير شيء طبيعي. يعني مثلا بعض الروايات تذكر تشير إلى الطائرة أنه هناك وسيلة يركبها الناس في بدايتها شمراخ يعني مدببة، هذه تنتفض انتفاضة وتصعد في الهواء، كل يراها عنده. طائرة يجوز هواي بعيدة عنك ولكن تراها في مدينتك، في دولتك، في بلدتك. شويدك في الرواية إذا ظهر المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مد الله في أسماع الناس وفي أبصارهم، فالذي في غرب الأرض يرى الإمام وهو بالشرق، لا يحول بينه وبين الإمام حائط أو جدار. بذاك الزمن كان عجيب، هسه عندنا بعد مو عجيب، إنه لأن الآن الواحد فينا يجلس في مكان ويخطب ويتكلم، يشوف في الجانب الآخر من الكرة الأرضية يسمعونه ويرونه عبر الفضائيات وعبر الأقمار الاصطناعية وما شابه ذلك. هذا إشارة إلى أنه زمن الإمام هكذا يكون. بل في الرواية إذا ظهر المهدي صلوات الله وسلامه عليه مد الله في أسماع الناس وفي أبصارهم، فيرى المؤمن وهو بالشرق أخاه في الغرب ويسمعه، وكذلك الآخر وهو بالغرب يرى من في الشرق ويسمعه. هاي المعاني بذاك الزمن كانت صعبة، شلون يعني مد الله في أسماعهم وفي أبصارهم؟ هل يوم أنا وياك واحد قاعد بالغرب واحد قاعد بالشرق، هذا فاتح اللابتوب وذاك فاتح اللابتوب، الاتصال عبر الانترنت، هذا يسولف ويا صوت وصورة وذاك يسولف ويا صوت وصورة. إذن مد الله في أسماعهم وفي أبصارهم، شنو القضية؟ وين راح توصل؟ نحن لا نعلم. ودا شوفون هذا التقدم العلمي والحداثة والمدنية شنون دا تتطور بين عام وآخر، قفزات قفزات. عصر الإمام مو عصر التخلف العلمي والعياذ بالله، لا، عصر التمدن، هاي الحياة العلمية والثقافية. إذا إجينا إلى الحياة التربوية والاجتماعية، الناس شلونهم؟ هل يوم حياة علمية أكو، حياة ثقافية أكو، ولكن والعياذ بالله سرسرة هواية هم أكو، انحراف هواية هم أكو، خمور هواية أكو، مخدرات هواية أكو، فساد هواية أكو، حياة منحلة ومتفسخة وأسر متفسخة، هذا كله موجود. في عصر الإمام كيف ستكون الحياة التربوية والاجتماعية؟ أيها الأحبة، من أين تأتينا التربية؟ التربية لها أربعة مواطن، من البيت ومن المدرسة ومن المجتمع ومن وسائل الإعلام. البيت، الأم والأب، الأخوال، الخالات، الأعمام، العمات، من يحيطون بالشخص في بيته، في البيت يتركون أثرا كبيرا عليه وعلى حالته التربوية. إذا خوش أوادم الطفل ينمو طيب ملتزم، إذا ناس فيهم الانحراف الطفل ينمو منحرفا، وهكذا في كل المجالات. للأم أثر كبير في التربية، التزام الأم، ثقافة الأم، فهم الأم للحياة، ردود فعل الأم للحياة، كذلك الأب، هذه كلها تترك بصمات على حياة الإنسان. بعدين يروح إلى المدرسة من عمره 6 سنوات أو 7 سنوات أو أقل أو أكثر، ويبدأ ينمو إلى قريب العشرين سنة وأكثر من عشرين سنة. المدارس أيضا تلعب دور، هذا الطفل هناك بالمدرسة يأخذ التعليم المركز، لأن هو وياك بالبيت لو نايم، لو ينظر إلى التلفاز، لو منشغل باللعب أو ما إلى ذلك، ما تقعد أنت يوميا أربع ساعات تحكي براسه، يمكن خمس دقائق تحكي براسه، وأحيانا بالأسبوع مرة فد نصيحة نصحة، إما هناك فد أربع خمس ساعات مركز يحكون براسه. تربية. إذا المنهج المدرسي طيب الطفل ينشأ تنشأة طيبة، المجتمع يصير طيب. هاي اثنين. ثلاثة، المجتمع الذي ينمو فيه، الشارع، السكيك، المسجد، الحسينية، مراكز التجمع، أفكارهم، سلوكهم، توجهاتهم، هذه كلها تؤثر على الإنسان. ينمو هكذا الإنسان الذي ينمو في الخليج يختلف ثقافة وتربية عن الإنسان الذي ينمو في أفريقيا مثلا، وهكذا في بقية الدول. الذي ينمو في أوروبا يختلف من حيث التربية والأخلاق وردود الفعل عمن ينمو مثلا في العالم الشرقي والدول العربية. إذن المجتمع يلعب دور. أربعة، وسائل الإعلام. وسائل الإعلام هي الأخرى أهم ما يكون في حياة الإنسان. وسائل الإعلام، هل يوم شبابنا الثقافة من يأخذه؟ أزياءهم، موضاتهم، ملابسهم، حتى تصفيف الشعر والحلاقة يأخذها من التلفاز، من المسلسلات، من الأفلام، الملابس، الموضة، أولاد، بنات، يأخذوا من وسائل الإعلام. إذن هذه تربي. الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما يظهر ثلاثة من هذه له السلطة عليها، وسائل الإعلام له السلطة عليها، يقدر أن يضبط برامجها ويجعلها في حدود الشرع في حين أنها تتماشى مع الحداثة ومع التمدن. اثنين، المجتمع الإمام له السيطرة على ذلك، بإمكانه أن يضبط الشارع العام، المجتمع يكون مجتمع طيب. بعد المدارس، مناهج المدارس، كيفية التعليم، قوانين الدراسة، الإمام له السلطة على ذلك. بقى البيت، لما وسائل الإعلام مضبوطة والمجتمع مضبوط والمدرسة مضبوطة، أوتوماتيكيا البيت هم ينضبط، البيت ينضبط. لماذا؟ عندنا في الرواية تؤتون الحكمة في زمانه، الحكمة غير العلم. واحد قد يكون عالما ولكن لا يكون حكيما. تؤتون الحكمة في زمانه حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله وسنة رسوله. قضية مهمة، المرأة ببيتها هي تقضي حسب كتاب الله وسنة رسوله. واحد يقول مولانا القضاء قضاء مو قضية هينة. نعم، هاليوم مو قضية هينة، قضية صعبة، القضاء الآن صعب. لماذا؟ لأن بحاجة أن الواحد يكون قد حاز على مرتبة الاجتهاد. بزمن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هاي العلوم الحوزوية 90% منها بعد ما نحتاجها، علم الدراية والرجال والأصول وما إلى ذلك، كلها ما نحتاجها. الأحكام تؤخذ من الإمام مباشرة، ما نحتاج إلى أصول الاستنباط وإلى أدلة الاستنباط، يعني بس أمامنا رسالة عملية نطبقها وخلاص. في التفسير، في العقائد، في الأحكام. ومن هنا المرأة بعد ما تحتاج إلى ما أدري 10 سنوات 20 سنة حتى تصل إلى مرتبة من المراتب حتى تقضي، لا، تؤتون الحكمة في زمانه حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله وسنة رسوله. شوف الدقة وين. طيب بعد من سبل انحراف الإنسان والمجتمع هو الشيطان. ماذا القرآن الكريم يقول؟ فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. اليوم الوقت المعلوم هو أي يوم؟ يقولون هو يوم ظهور المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. يؤتى بإبليس والإمام في الكوفة فيجلس بين يديه فيأمر بضرب عنقه. فالسبليس شنون يصير بشكل إنسان؟ ما أدري. وينتهي زين، بعد ماكو ذنوب ماكو سيئات؟ لا أكو ذنوب، لأن الإنسان سبب ارتكاب للذنوب مو بس إبليس، النفس الأمارة أيضا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، مو كل إبليس. نعم إبليس له مكانة الوسوسة وإلى مكانة أن يدفع الإنسان، فإذا إبليس وجنود إبليس خلصنا منهم، هذا صار عامل مساعد على نزاهة المجتمع والتربية. طيب هاي اثنين. بعد الجانب الاقتصادي، كيف يكون الاقتصاد؟ معضلة العالم في يومنا هذا هو الاقتصاد، وانتو شايفين هاي الحروب بالعالم سببها مشكلة الاقتصاد. الاقتصاد الاقتصاد الاقتصاد. القوانين وضعية، ما عندنا دولة من دول العالم هاليوم في راحة من اقتصادها. ليش؟ لأن قوانين مو سماوية، ما تدري شنو من قوانين. كل دول العالم هاليوم تعج بمشاكل الاقتصاد والمشاكل المالية، وهذه من وراءها حروب، من وراءها قتلى، من وراءها ومن وراءها مؤامرات ومؤامرات. حتى بسبب الاقتصاد أيها الأحبة، السرقات اللي يصير، السطو على البنوك أو السطو على البيوت، المشاكل كثير منها الجانب الاقتصادي سببها، بل حتى المشاكل الأسرية كثير منها الجانب الاقتصادي. الرجال ما عنده، المرأة مو عايشة ببيت فخم مثلا براحة وما إلى ذلك. فشوف المشاكل الاقتصادية، المشاكل الاقتصادية تحول دون الزواج. ما أكثر الشباب اللي ما يقدر يتزوج لأن وضع المادي ما يتحمل. الجانب الاقتصادي حتى له أثر على الجانب الصحي. ليش؟ لأن سوء التغذية، لما الجانب الاقتصادي مو طيب للإنسان يصير عنده سوء تغذية، إذا صار سوء تغذية يصير عنده مشاكل صحية. هاليوم الاقتصاد فرد عالم ومشاكله. كيف سيكون الاقتصاد في زمن الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ بعض النصوص تقول لما يجي واحد يريد من الإمام، الإمام يحسوله ويحسوله ويحسوله، يعطي أموال حتى يأخذ ما يتمكن من حمله، ما يتمكن من حمله. بعض النصوص تقول، البعض يقول أريد بحاجة مساعدة، ينطوه ينطوه ينطوه، بعدين يروح شوف بس هو يأخذ. الناس ما يأخذون، هو يأخذ بمقدار حاجته ويرجع الباقي. وإذا استأذن يقول له لا، اللي خرج من عندنا بعد ما يرجع، خلاص روح. ليش؟ أكو جانب مهم سيحصل في أيام ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. في الرواية أبشروا بالمهدي ويقسم المال صحاحا بين الناس ويملأ قلوب أمة محمد غنى. الغنى يعني القناعة، القناعة كنز لا يفنى. هذا إذا واحد نفسه ما تشبع
إيش قد ما تنطي بعد يقول أريد أريد أريد. أما إذا صار عند قناعة لا يأخذ مقدار حاجته. شايفين لما تسافرون بالحملات ويخلون بوفة مفتوحة إيش قد ما تريدوا كل. البعض في بادي الأمر يشيله هواي يأكل يزود يبقى، شوف لا ماكو حاجة، يأخذ بمقدار حاجته، من يحتاج مرة ثانية يروح يأخذ، يصير عنده قناعة اطمئنان. إذا الآن ما ملأ الإناء ماله ما يخلص الأكل، موجود وموجود وموجود وموجود. شوفوا الآن أنا أذكر لكم في العالم الغربي نموذج، في العالم الغربي كثير من الناس ما يهتم أن يجمع فلس فلسين دينار دينارين، لا مو مهتم. يجي هذا يا مولانا من يوم السنين يعمل إلى الجمعة، الجمعة نص دوام عنده، بعدين يروح يهيئ نفسه ويروح إلى بارات الخمر هاي السبت والأحد، يعني ليلة السبت وليلة الأحد كل اللي اشتغله خلال الأسبوع يروح بالمخمرة وما يبقى عنده شيء، ويجي الأسبوع البعده يابا مو انت هواية دا تجمع شوية ضم فلوس، يقول إلما شوية تحتاج، يقول مثلا علاج، يقول أكو تأمين صحي. من أبسط مرض في بدن الإنسان إلى أكبر مرض كل علاج على حساب الدولة، مهما كان، كان عملية صغرى أو كبرى، مهما كان نوع العلاج هي الدولة تحمل. زين بعد يا أبا باكر عقبة تحتاج إيجار بيت أكل شرب، يقول إذا أنا ما عندي بيت الدولة تعطيني بيت، ما عندي أنا مصرف الدولة تعطيني مصرف، أنا مثلا مو مؤمن من حيث اعتداء من قبل الآخرين الدولة تحامي عني. شوف ما عنده فرشي يفكر أنه بحاجة أن يجمع الدرهم إلى درهم والدينار إلى دينار، لا صاير عنده قناعة خلاص. إذا الناس أمنوا أن الاقتصاد للجميع وأن الموارد التي فيها منافع موارد مالية مائية غير مائية مهما كانت المباحات في متناول يد الجميع، ويملأ قلوب أمة محمد غنى. طيب بعد الجانب الزراعي، الجانب الزراعي شلون يكون؟ الجانب الزراعي مما يؤسف له هذا العراق، الروايات تذكر عنه كان يسمى بأرض السواد، كان إذا صاح الديك في البصرة يجيبه ديك الكوفة. شنون يعني يجيب ديك الكوفة؟ حوالي 400 كيلو متر أو أكثر ما بين الكوفة والبصرة، هذه بساتين بستان بصف بستان، هذا البستان الديكة إذا صاحت ديكة البستان المجاور تجيب، وهكذا البستان المجاور، وهكذا إلى الكوفة أبداً. الآن انتوا روحوا للعراق تشوفون هذا الطريق كله صحاري، صحاري ماكو شيء أبد، ماكو أبد أي شيء، ماكو زراعة. وهكذا بقية دول العالم، كل دول العالم أغلبها تمشون ماكو زراعة. نعم بعض دول أوروبا من تمشي بيها لو زراعة لو قير، ماكو صحراء، لو زراعة لو قير، لو خضار لو سوات، ماكو شيء ثاني، ما تجد أرضا خالية إلا نادرة. هذا كان في البلدان الإسلامية، الآن ما موجود. بعدين الزراعة لما تكون، لما تزرع الأراضي أولا بها مردود اقتصادي، ثانيا بها أثر على البيئة. شوفوا هاي الأتربة والعجاج اللي يجينا بالصيف، لو هاي الأراضي كانت مزروعة كان اشتدت التربة من جانب، من جانب آخر هذه الأشجار تتقي، تتقي هذا العجاج والغبار وما إلى ذلك من عواصف رملية. إما هذا ما موجود، حتى إلى أثر على صحة الإنسان، يعني هذا الغبار والعجاج ما يسوي تحسس ربوي، ما يثير التحسسات عند الناس، ما يثير الاختناق في الصدر. وما إلى ذلك. في المعادلة وين؟ إجا الإصلاح الزراعي، إصلاح الزراعي سوانا كارثة. إلى الآن في العراق عندنا مشاكل سببها الإصلاح الزراعي. إجا الإصلاح الزراعي قال يابا هاي الأراضي بيها ملاك وبيها فلاح، زين هذا الفلاح وين حقوقه؟ حقوقه مهدورة. بعض الفلاحين وليس كل الفلاحين، بعض الفلاحين كانت حقوقهم مهدورة، زين ردوا عليهم حقوقهم. وإذا قاموا الأرض قسموها بين الفلاح وبين الملاج، صار الفلاح يملك وصارت كارثة. إلى يومك هذا الكارثة موجودة في العراق، قضية الفلاح والملاج لين ملكوهم. بعدين قانون الإصلاح الزراعي أمات الزراعة، الآن ماكو زراعة في العراق، ماكو. هذا العراق أرض التمور، الآن يستورد التمور، أرض التمور الآن يستورد التمور بفضل القوانين الوضعية. ها، أما في عهد المهدي من آل محمد صلى الله عليه وآله، يقول حتى تمشي المرأة بين العراق والشام لا تضع قدميها إلا على النبات وعلى رأسها زينتها. بين العراق والشام، انت الآن اطلع من الشام، انا كم مرة طالع وكم مرة راجع ايضا، روح صوب العراق إلى أن توصل للمئة وستين والنخيب وبعدين تدخل على كربلاء، كلها صحاري صحراء، ماكو شيء اسمه زراعة أبد في الدانات من الأراضي. وحتى تمشي المرأة بين العراق والشام لا تضع قدميها إلا على النبات وعلى رأسها زينتها. وهكذا يصير الزراعة. طيب بعد بقى عندنا الجانب الأمني. الجانب الأمني مو جانب هين أيها الأحبة. هاليوم ما عندنا دولة من دول العالم بإمكانها أن تضبط أمنها. في فترة من الفترات كنت في بريطانيا، أروح يعني هكذا زيارة، أدعى لمجلس أو ما شابه، فكان يذكرون أكو مناطق يسكنوها في لندن، مو في بريطانيا، ما أدري أي مدينة أي محافظة، لا لا لا، في نفس لندن أكو مناطق يسكنها صنف خاص من الناس. هذول إذا بالليل خابرة والشرطة قالوا لهم عندنا حادثة قتل اشتباك، تعالوا ما يرحون الشرطة. ليش؟ لأن ذول الصنف الخاص من الناس أصحاب مشاكل وقتل وسلاح، وعدهم سلاح البارد وسلاح الحار، وعدهم مخدرات. الشرطة يخافون يرحون بالليل، يخلون الصبح بعدين يروحون يشوفون جريمة القتل، منو قاتل منو مقتول، مهما يصير اشتباك بيناتهم. هذه عاصمة اليوم تعد امبراطورية من امبراطوريات العالم، مو بإمكانها أن تبسط الأمان على عاصمتها، فكيف بالعالم؟ هاليوم ما يسمى بأمريكا فنها امرأة في الساعة العاشرة في الساعة الثانية عشر من الليل تخرج بذهبها وزينتها وتمشي في الشوارع، فنها مو بإمكانها. دولة بوليسية، عصابات، قتل، إرهاب، مخدرات. وهذا بعد العالم الإسلامي، انت شايف عالم الإسلامي الناس يعيشون القلق، يعيشون الاضطراب، ما يدرون الأمور السياسية إلى أين تؤدي، ماذا سيكون الوضع. مو دولة مو دولتين، يمكن يصير هدوء نسبي في بعض الأماكن، شيء اسمه أمان بما للكلمة من معنى، هذا الشيء ما موجود. أما إذا ظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، تقول الرواية وتخرج العجوزة الضعيفة من المشرق تريد المغرب لا يؤذيها أحد. امرأة بحد عجوز من المشرق تروح إلى المغرب لا يؤذيها أحد. وقبل شوي قلت حتى تمشي المرأة بين العراق والشام لا تضع قدميها إلا على النبات وعلى رأسها، مضامتها للزينة في جنطتها في حقيبتها وعلى رأسها زينتها. شوي دقق هذا الآن الأمان. هذا في زمن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. طيب مولانا هاي الحكومة إن شاء الله بالسلامة إذا ظهر الإمام إيش قد راح تستمر؟ كم سنة؟ طويلة؟ قصيرة؟ ثلاث أنواع من الروايات. بعض الروايات تقول 7 سنوات. عجيب 7 سنوات. هسه يأتيك الجواب. بعض الروايات تقول 19 سنة وبضعة أشهر. بعض الروايات تقول 70 سنة. ولكن كأنما الروايات التي هي أقرب إلى الواقع أو إلى الصحة 19 سنة وعدة أشهر. زين خلاص هذا العالم دا ينتظر، وإذا يا مولانا 19 سنة وعدة أشهر لا أيها الأحبة هذه بداية الدولة، بعدين تكون رجعة أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، رجوع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بقية آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هسه هناك ايش قد راح تطول حكومتهم وأيامهم الله يعلم. هو هذا بحث الرجعة ببحث مفصل ومفصل وروايات به وفيه مناقشة كبيرة وكبيرة، ولكن مما يؤسف له الوقت أدركنا وما تمكنا كثير من البحوث في حياة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فقه العلامات هو بحد فرد بحث طويل ما وصلنا. طيب كيف تنتهي حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ هذه قضية غامضة في الروايات، ما عندنا شيء في إلزام الناصب. أكو قول يذكر قول، من صاحب هذا القول؟ ما ذاكر. هل هذا له رواية؟ ما ذاكر. من جايبه؟ ما ندري. ولكن احنا نعلم شيء في الرواية، ما منا إلا مقتول أو مسموم. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كما عليه الكثير من النصوص أنه خرج من الدنيا مسموما. الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قتل في محرابه. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه قتل في أرض كربلاء، هذا كله واضح. بقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم خرجوا من الدنيا وقد سمهم الأعداء والطغاة، ما منا إلا مقتول أو مسموم، هذا ثابت. أما كيف يقتل الإمام هذا غير مذكور. إلزام الناصب يقول امرأة تقتله من بني تميم اسمها سعيدة لها لحية كلحية الرجال ترميه بجاوا من أعلى السطح فيسقط على رأسه المبارك ويرحل من الحياة شهيدا. أبى الله أن يجري الأمور بأسبابها. الإمام حفظه الله أكثر من 1000 سنة لما شاءت إرادته، ولكن إذا دنا أجله بعد خلاص جاون. زين هذه القضية بها عدة مناقشات. أولا هذه مو رواية حتى احنا نشوف سندها مقبول أو مو مقبول. أصلا هذا القول لمن من العلماء ما ندري. زين تضربه بجاون، جاون يعني مثل الرحى يطحنون بالحنطة والشعير، الناس بذاك الزمن مع التطور العلمي ماكو واحد بعد يطحن الطحين في بيته أو الحنطة أو الشعير، شيء جاهز يأخذه وانتهى. لعله إشارة إلى آلة من الآلات جاون، الله يعلم. ثم الرواية تقول امرأة من بني تميم اسمها سعيدة لها لحية كلحية الرجال. إذا فرد هيك امرأة صار عندها لحية كلحية الرجال رح يفتضح أمرها، إذن هاي اللي رح تقتل الإمام. نعم يمكن احنا عندنا بعض النساء شوية مشعرات، هذه إذا صارت مشعرة يصير إلها فرد بعض الحبات بعض الشعيرات الخشنة في وجهها، تصير يمكن مثل الرجال الأمرد، الرجال اللي ما عنده لحية أمرد. شلون أكو بعض الشعيرات في وجهه خشنة؟ يمكن تصير هاي المرأة هكذا. أما لحية كلحية الرجال يأتي البعض يقول لعله هاي إشارة امرأة تريد تغتال الإمام، فتروح تتنكر تأخذ فرد لحية صناعية وتلزقها على وجهها وتخلط نفسها بين الرجال حتى تصل إلى الإمام وتغتال الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الله يعلم ما ندري. ولكن عندما يقتل الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الرواية الذي يتولى تجهيزه هو الإمام الحسين، لأن الإمام لا يتولى تجهيزه إلا الإمام. السيد باقر الهندي رحمة الله عليه يقول باكر ليلة عيد الغدير في عالم الرؤيا رأيت الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولكن رأيته مهموما مغموما متألما. قلت يا ابن رسول الله باكر يومكم عيدكم عيد الله الأعظم عيد الغدير وأني أشوفك متألم أراك مهموما مغموما. يقول للإمام الحجة، الإمام الحجة جاوب السيد باقر الهندي اللي كان من الشعراء يقول له أتراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت ماذا سروري. يقول له ها قام سيد باقر نظم ذاك البيت تلك القصيدة اللي مطلعها كل غدر وقول إفك وزوري هو فرع عن غصب يوم الغدير. الله من هناك تبدأ القضايا. إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول أتراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري. بيت الأحزان ما هو بيت الأحزان؟ بيت كان للزهراء صلوات الله وسلامه عليها إلى ذاك اليوم القريب، يقولون كان في البقيع موجود. الزهراء لما اشتكى الناس من بكائها قالوا يا علي مر فاطمة إما تبكي نهارا وتسكت ليلا أو تبكي ليلا وتسكت نهارا، فأخبرها علي عليه السلام فأبت فسوالها بيت الأحزان، بيت من الشعر خارج المدينة في البقيع، كانت تأخذ بيدي الحسن والحسين وتذهب هناك وتبكي أباها رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذا البيت أيضا ذهبوا إلى شجرة الأراكة وقطعوها كي لا تستظل بظل تلك الشجرة. الزهراء سلام الله عليها لما دنت وفاتها تقول الرواية جاءت بالحسن والحسين وغسلتهما ثم خلعت عليهما أفضل ثيابهما ثم أرسلتهما خلف أبيهما علي بن أبي طالب. تقول أسماء وهي أخذت زاوية من زوايا البيت وراحت تغسل نفسها، ثم طلبت قطعة من القماش ضماد حتى تبدل الضماد السابق، وجعلتها على ضلعها سلام الله عليها، ثم قالت: يا أسماء، أنا أدخل إلى الحجرة، إلى الحجرة أتلو القرآن، فإذا انقطع صوتي ناديني، فإن أجبتك فبها، وإن لم أجبك فاعلمي أني قد التحقت بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله. تقول أسماء: دخلت إلى حجرتها تتلو القرآن، يا الله، ذاك الصوت المقدس. تقول: مرة واحدة انقطع صوت الزهراء، فناديتها: يا أم الحسن والحسين، ما أجابت، يا بنت رسول الله، ما أجابت، يا فاطمة، ما أجابت، يا زهراء، ما أجابت. تقول: فتحت عليها الباب وإذا بها متمددة نحو القبلة وقد فارقت روحها الدنيا. في هذه الأثناء أيها الأحبة، وإذا بالحسن والحسين دخلا: أسماء، أين أمنا فاطمة؟ زين، ذولا أطفال صغار، ماذا تصنع أسماء؟ قلت لهما: سيداي، إنها نائمة. قال: يا سبحان الله، ما هذه ساعة نام فيها أمنا فاطمة؟ تقول: جئت لهما بالطعام، أريد ألهيهم، أشغلهم إلى أن يأتي أبوهم علي بن أبي طالب. وإذا بالحسن نظر إلى الحسين، والحسين نظر إلى الإمام الحسن: يا أسماء، متى رأيتينا نأكل الطعام من دون أمنا فاطمة؟ يا الله، الله لا يعجل على أولادكم وبناتكم باليتم. تقول: أحس قلب الحسين بالشر، فقام مهرولا ودخل إلى حجرة أمه، وإذا به ينادي: أخي أبا محمد، عظم الله لك الأجر بأمنا فاطمة. فقام الإمام الحسن ودخل أيضا إلى الحجرة. تقول: دخلت عليهما فرأيت الإمام الحسن وقد رمى بنفسه على صدر أمه وهو يقول: أماه فاطمة، كلميني يا نور عيني، فأنا ولدك الحسن قبل أن ينصدع قلبي. تقول أسماء: ولكن كسر خاطري الحسين، رأيته قد أخذ قدمي أمه وجعلهما على وجهه وهو يقول: أماه فاطمة، أنا عزيزك الحسين، كلميني قبل أن تفارق روحي الدنيا. يا الله، جاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سجاها على المغتسل أسماء تريق الماء، وعلي يغسلها من وراء الثياب، ثم صار أمير المؤمنين عليه السلام يعقد أزرار الكفن، وإذا به باللحظات الأخيرة رأى الحسن والحسين من جانب، زينب وأم كلثوم من جانب، وإذا به نادى: ولدي حسن، ولدي حسين، بني زينب، بني أم كلثوم، هلموا وتزودوا من أمكم. وإذا بالحسن والحسين رميا بأنفسهما على صدر أمهما، يقول علي عليه السلام: أشهد الله أنها حنت وأنت، وفتحت ذراعيها وضمتهما إلى صدرها. وإذا بالنداء: يا علي، يا علي، نحن
الحسنين عن صدر أمهما فقد أبكيا والله ملائكة السماء. الزايه ادع عليك اليوم يا زهرة الوجيه. الزايه ادع عليك اليوم يا زهرة الوجيه. بطلي ونينك ذاب قلبي من هالونين يما الحسن بطل الونيه اين وجاوبيني وشوفي اولادك بالبواجم هيجيني. قالت يا حدر فرقا او بينك وبيني بوداعت الله مسافرة عنك يا ابو حسين. انا من هالمرض ما شوف يا حدر سلامه اتزوج عقب عيني يا ابو حسين بامامه بس هالله هالله عقب عيني بهاليتامه. حقها عمي قلبها عند يتاماها بس هالله هالله عقب عيني بهاليتامه. سكن خواطرهم ونشف دمعة العين والكسر وضلعيه وبالباب عصراني لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدين. ما قصروا يا المرتضى يا الله هذا كان جزاء النبي أن عصروا بضعته بين الحائط والباب. ما قصروا يا المرتضى رضى وضلوعي ولليوم من ضرب الرجس ما سكن راعي. عليك من عاني
مرحومة عبرك
يا وبر المدينة طلعوني والله يا
هذه الأبيات. وأسألكم الدعاء هدية إلى الآباء والأمهات الأحياء منهم والأموات. يا بي الباء يا بلبست الحزن طول الدهار يا الباء يا بذهل وما بقى لي فكر يا الباء
شدك وين محسن سقاط اي والله يا الباب يا الباب يا يوم العصر والزهر الزكيه يا يوم العصر والزهره يا زكي يا بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها إنا لله وإنا